طلقها المرة الثالثة فلا جناح عليهما، فلا تحل لهم من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع عليهما، على من؟ الزوج الأول والزوجة، أن يتراجع يعني يرجع بعضهما إلى بعض. وهل هذه المراجعة من طلاق أو ابتداء عقد؟ ابتداء عقد من المراجعة من طلاق. فدل هذا على أن المراجعة في الكتاب والسنة لا تعني المراجعة في الاصطلاح، وهي رد الرجعية إلى النكاح، بل هي أعم من ذلك. والحاصل أن هذه المسألة فيها هذا الخلاف، وتحتاج إلى عناية تامة من طالب العلم، لأن سبيل الاحتياط فيها متعذر، سبيل الاحتياط فيها متعذر. ماذا تريد أن تقول إن قلت أنا أريد الاحتياط؟ تسلك سبيل من؟ نعم، إن قلت الاحتياط بتنفيذ الطلاق مشكل، وقعت في حرج، لأنك سوف تحلها إلى رجل لرجل آخر لا تحل له، صح ولا لا؟ وإن قلت الاحتياط ألا أمضيه مشكل ثاني، لأنك ستحلها لزوجها وهي حرام عليه. هذه المسألة من المسائل التي لا يمكن فيها سلوك الاحتياط، التي يجب الإنسان بقدر ما يجتهد بقدر ما يستطيع أن يحقق فيها، إما هذا القول وإما هذا القول، ما في خيار. ونظيرها في العبادات اختلاف العلماء متى يدخل وقت العصر. قال بعض العلماء لا يدخل وقت العصر إلا إذا صار ظل كل شيء مثليه، وقال الجمهور يدخل إذا صار ظل كل شيء مثله، ويحرم أن تؤخر إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه. كيف تحتاط؟ إن صليت قبل يصير ظل كل شيء مثليه، قال لك أولئك أنت الآن صلاتك ما تصح، حرم عليك ولا تصح. وإن صليت عقب ما تزل كل شيء مثلي، قال لك الآخرون تأخيرك الصلاة إلى هذا الوقت حرام. فأنت الآن مشكل. من ترجح مثل هالمسائل هذه؟ جانب الاحتياط فيها يكون متعذرا، فلا يبقى أمام طالب العلم إلا إيش؟ أن يسلك طريقا واحدا ويجتهد بقدر ما يستطيع في معرفة الصواب من القولين، ويستخير الله ويمشي عليه. ولا مانع من أن الإنسان إذا مشى على هذا برهة من الزمن بناء على أن هذا هو القول الصواب، ثم تبين له أن القول في أن الصواب في خلافه، هل هناك مانع أن يرجع؟ لا مانع أن يرجع، بل يجب أن يرجع. إذا تبين له الحق يجب أن يرجع، ثم إذا أفتى بخلاف ما كان يقوله من قبل فهل تعتبر الفتوى الأخيرة رجوعا أو لا؟ الجواب لا، ما تعتبر رجوعا. يكون له في المسألة قولا، إلا إذا صرح بالرجوع، إلا إذا صرح بالرجوع أو صرح بحفظ قوله في هذا الأخير مثلا، فإنه يعتبر رجوعا. حط بالك من هذه المسألة. طيب عندنا الآن إذا أفتى المجتهد بفتوى من قبل ثم أفتى بخلافها أخيرا، نقول هذه لا تخلو من ثلاث حالات: إما أن يفتي بالأخير ويستر عن الأول، أو يفتي بالأخير ويصرح بأنه رجع عن الأول، أو يفتي بالأخير ويأتي بما يدل على انحصار قوله فيه. ففي الحالة الأولى يكون له في المسألة قولان، ولا نقول أنه رجع، لأن المجتهد كما تعرفون يرى في وقت من الأوقات أن الصواب في هذا، ثم يأتي مثلا ترد عليه أدلة ما كانت بانت له من قبل، أو يأتي في المسألة مناقشة ومع المناقشة تتمحص الأشياء وتتبين فيختلف اجتهاده. ولكن كما قال العلماء الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله تجدون عنه في كثير من مسائل الفقه يكون له فيها روايتان كثير. راجع المقنع يتبين له دائما على روايتين فيه روايتان وكذا وكذا. الثاني قلنا إذا صرح بالرجوع فالأمر واضح. مثلنا لكم مرة بمثال للإمام أحمد في مسألة طلاق التكرار. إنه كان بالأول يقول بطلاق التكرار يقول ثم تبينت فوجدت أني إذا وقعت أتيت خصلتين وإذا لم أوقعه أتيت خصلة واحدة. أما الحال الثالثة الذي يحصل قوله فيه فيمكن أن نضرب لذلك مثلا بحال أبو الحسن الأشعري. أبو الحسن الأشعري كان في أول أمره معتزليا مو أشعريا، هو اسمه الأشعر، كان معتزليا على مذهب المعتزلة تماما ينصره ويدافع عنه وبقي على هذا نحو 40 سنة. لكن من شاء الله أن يهديه هداه. ثم اتصل بعبد الله بن سعيد بن كلاب وهو أحسن من المعتزلة بكثير فأخذ منه وتأثر به وترك مذهب المعتزلة. ثم إنه أخيرا ذكر في كتابه الإبانة وهو من آخر ما صنف أو آخر ما صنف أن قوله ينحصر في مذهب الإمام أحمد بن حنبل، لأنه قال فإن قال قائل بماذا تقولون قال نقول بقول الإمام أحمد بن حنبل، وهذا معناه من رجع عما سبق. لكن ما قال وأرجع إلا أنه لما رجع مذهب المعتزلة صرح بالرجوع عنه وصار يذمهم ويسبهم وبين معائبهم رحمه الله. الشاهد الآن قلنا بالحقيقة هذه أتينا بها لأنها مفيدة لطالب العلم، مفيدة لطالب العلم، وأنه يجب على طالب العلم إذا بان له الحق أن يرجع إلى الحق، أن يرجع إلى الحق. النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يفتي ثم يأتيه الوحي فيرجع عن الكلام، وهو النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وسأله عن, 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 عن الشهادة هل تكفر، قال تكفر كل شيء. ثم انصرف الرجل ثم دعاه فقال إلا الدين، أخبرني بذلك جبريل آنفا. نعم كذلك أيضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه روي عنه في مسألة الحمارية روايتان. رواية بالأول إنه منع الإخوة الأشقة من الاشتراك مع الإخوة من الأم، ورواية ثانية شركهم وقال ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي. وكذلك الأئمة، أئمة أهل الدين كلهم يكون لهم في المسألة رأيين. حتى أبو حنيفة مرة قال لرجل لا تأخذ بقول، إني أقول القول اليوم وأقول غيره غدا. نعم ولكن عليك بالكتاب والسنة. فالحاصل انتبه، الحاصل الآن أننا نقول هذه المسألة، أعني مسألة الطلاق في الحيض، من أكبر مهمات هذا الباب، ويجب على الإنسان أن يصل أن يحققها بقدر ما يستطيع حتى يصل فيها إلى ما يتبين له، لأن المسألة ما في احتياط. ثم المسألة خطيرة، افرض أن هذا الرجل طلق في الحيض امرأة هذه آخر تطليقة ولا لا؟ هذه خطيرة، يعني إما نحل له ولا نحرم عليه حتى تنجح زوجته غيره. فعلى كل حال احنا فتحنا لكم الأبواب وبإمكانكم ترجعون. من أحسن ما رأيته كتب في الموضوع ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، فإذا رجعتم إليه يتبين لكم إن شاء الله. أما شيخ الإسلام رحمه الله فتعرفون أن الشيخ يعني كلامه غالبا يكون مجملا مع أنه في مسائل الطلاق لما ابتلي بها هنا رحمه الله صار يحققها ويكثر من ذكر الأدلة. نعم، ولكن ابن القيم في الحقيقة مثل ما نقول شيخ الإسلام يبني العظم، ابن القيم إليه نعم يزين ويصبر نعم ويجيب أشياء يعني يوضح فيها كلام شيخه. وليس معنى ذلك إن ابن القيم هو شيخ الإسلام، ابن القيم أحيانا يخالف شيخه أولا، لكنه رحمه الله تأثر به بلا شك وبآرائه. والغالب أنا حسب علمي مع قصوري الغالب أن شيخ الإسلام رحمه الله دائما موفق للصواب، غالب ما اختار يكون هو الصواب. فالمهم من هذه المسألة في الحقيقة ما يكفيها هذه الجلسة، يعني مسألة من كبائر المسائل. الشوكاني رحمه الله كان يتردد فيها، مرة يقول كذا ومرة يقول كذا، حتى أشار إلى هذا في الأوطار. فالمسألة ما هي يعني تقال في مجلس. يجب على طالب العلم منكم الذي يريد أن يكون نافعا لنفسه ولأمته أنه يحقق هذه المسألة تحقيقا بينا ويقرأ كلام أهل العلم فيها. لكن الشيء الذي أريده أنا من طالب العلم أن لا يكون عنده اتجاه إلى قول معين من الأقوال، وأنه إذا راجع خلاف أهل العلم يكون ساذجا ويقف بين أقوال أهل العلم موقف الحكم الذي لا يفضل أحد على أحد، ويقف بين الأدلة موقف الإنسان الذي ليس عنده علم. لأننا رأينا مشكلة في من اعتقد ثم استدل. وش المشكلة؟ إنه بناء على اعتقاده تجده يميل إلى ما يعتقد، ثم يتمحل في إثبات ما يريد أن يثبته، ويتعسف في رد ما يريد أن يرده. وذي مشكلة وقل من يسمع منها إلا من شاء الله. حتى أن الشيخ الإسلام رحمه الله ذكر عن البيهقي إمام حافظ معروف في الحديث، قال إن البيهقي معروف بأنه في الأدلة التي يستدل بها يحابي نفسه، وفي أدلة خصومه ما يأتي بها، وإن أتى بها أتى على وجه ضعيف. ولكن قال هو أحسن من الطحاوي في شرح معاني الآثار، أحسن منه. فالحاصل أن هذه المسائل في الحقيقة كبيرة ومهمة جدا، وينبغي لكم لا تعتمدوا على ما قررنا الآن، راجعوها أنتم بأنفسكم. لأن من شاء الله منكم أن ينال رتبة في العلم ويبين لعباد الله الحق يجب أن يكون على علم بهذه المسائل لأنها خطيرة. نعم
ما يكون المحل في هذا النزاع
50، فالعبرة بالحال. ومن باب أولى أن الآية ليس لها سنة ولا بدعة، من باب أولى أن تيقنت عدم حصول الحيض، مثل أن يجرى لها عملية في الرحم، يجرى لها عملية في الرحم ويقطع الرحم، هذه نعلم أنها لم تحيض. وعلى هذا فلا سنة ولا بدعة في طلاقها، فيجوز لزوجها أن يطلقها ولو كان قد جامعها الآن، لأنها لا حيض لها حتى تعتد به. طيب، المرأة التي ترضع امتنع حيضها لرضاع لها سنة وبدعة؟ نعم. لماذا؟ لأنها غير آيس. وكذلك من ارتفع حيضها لمرض فإنها غير آيسة فلها سنة وبدعة. طيب نعم،
ما عندهم غير التعليم
إن إيش؟
ما يكون زائد السين.
ما عندهم إيش؟
يعني غير التعليل هذا.
إيه ما عندهم إلا هذا.
أجل إيش يجيبون عن الحاجة المطلقة في الحائض؟
يقول ليس بحيض هذا.
على أي أساس؟
هم يقولون لا نعم. يقول لا حيض بعد 50 سنة. ما هو الدليل؟ قالوا لأن هذا هو الغالب والمعتاد، والنادر لا حكم له. فنرد عليهم بأن الله يقول ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، فما توجد هذا الأذى فهو حيض، ما توجد هذا الأذى. أما كون هذا نادر أو غير نادر ما يهم، فما دام وجد فإنه يعتبر حيضا. طيب، ولا سنة ولا بدعة لغير مدخول بها. لو زاد المؤلف أو مخلو بها، أو قال بدلا من هذا لغير من لا عدة عليه، لكن أولى أعم. يعني لا سنة ولا بدعة لمن لا عدة عليها، لمن لا عدة عليها، وهي التي طلقت قبل الدخول والخلوة والمس وما أشبه ذلك مما تقدم في الصدر. يعني معناه إذا كانت المرأة لا يستلزمها العدة في الطلاق فلا سنة ولا بدعة في طلاقها، لأن الله يقول فطلقوهن. لماذا؟ لأي شيء؟ لعدتهن، وهذه لا عدة لها، هذه لا عدة لها. فإذا لم يكن لها عدة فطلقها متى شئت. فلو أن رجلا تزوج بامرأة عقد عليها وبعد مضي شهر ما دخل الآن طلقها وهي حائض، ما حكم الطلاق؟ حرام؟ ليس بحرام، بل هو جائز ولا شيء عليه واقع، لأن هذه المرأة لا عدة لها، والله عز وجل يقول فطلقوهن لعدتهن، فطلقوهن لعدتهن، وهذه لا عدة لها. نعم. ومن بان حملها، من بان حملها أيضا فإن طلاقها ليس فيه سنة ولا بدعة، لأن الإنسان إذا طلقها فقد طلقها لعدتها. قولوا لماذا؟ لأن عدتها وضع حمل، وضع الحمل حتى لو هي تحيض. لا نعم، حتى ولو كانت تحيض ولحيضها عبرة. نعم، خلافا لمن قال لا عبرة بحيضها. نعم نعم، حتى لو كانت تحيض، لأن الصحيح أن الحامل يمكن أن تحيض. لا
يمكن،
لا عبرة بالعدد. لا
لا ما تحيض الحامل.
صح. طيب،
لا تحيض. شوف،
تحيض بارك الله فيك.
كيف؟
نعم،
وممكن أن ينزل دم بس ليس بحيض. يعني
لا، هو حيض الحامل تحيض، لأن بعض النساء يستمر الحيض معها على طبيعته، على طبيعته، فيعتبر هذا حيضا، كما تقدم لنا أنه اختار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولكن إذا انقطع عنها الدم وصار فيها الحمل ثم جاءها دم فهذا الدم ليس بحيض، لأنه ليس الدم العادي الطبيعي. إذن إذا طلق الإنسان امرأته وهي حامل فلا نقول طلاقه هذا سنة ولا نقول إنه بدعة. السبب لأنه قد طلق للعدة، إذ أن عدتها من يوم طلقها ابتدأت بها، من حين ما يطلقها تبتدئ بها. ومن ثم قال بعض أهل العلم إن النفساء يجوز طلاقها، لأن النفساء من يوم الطلق تبدأ بالعدة ولا لا؟ وش عدتها؟ ثلاث حيض، ثلاث حيض. ولا فرق بين أطلقها والدم عليها في النفاس أو بعده، لأن ستشرع في العدة من يوم أنه يطلقها، لأن النفاس لا يعتبر في العدة. أما الحيض فيعتبر ولا ما يعتبر؟ والله كأن الكلام هذا الحيض يعتبر، لأن المرأة المطلقة تعتد بكم؟ ثلاث حيض ودم نفاس صح؟ حيضتين ودم نفاس.
لا لا إذا قلنا أنها يطلقها على طهر
لا أبدا، دم النفاس ليس بشيء، لا يعتبر بالعدة أبدا. واضح؟ لما لم يعتبر في العدة صار المطلق فيه مطلقا للعدة، بخلاف الذي يطلق في الحيض، فإن هذه الحيضة نصف الحيضة الباقي من العدة ولا لا؟ ليس من العدة في الواقع، لأنها إنما تد بثلاث حيض، والآن بنقول بثلاث حيض وكم؟ ونصف مثلا، وهذا لا يستقيم. فالمهم أن بعض أهل العلم يقول إن طلاق النفساء جائز لقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن، ومطلق النفساء قد طلقها للعدة لأنها تشرع في عدة متيقنة من حين الطلاق. وأكثر أهل العلم يقولون لا يجوز طلاق النفساء لعموم قوله مره فليطلقها طاهرا أو حاملا طاهرا، والنفساء ليس بطاهر. وأجابوا عن ذلك الذين يقولون بجواز طهارة طلاق النفساء بأنه يخاطب ابن عمر، وابن عمر إنما طلقها وهي حائض، فمعنى طلقها طاهرا أي من حيضها في حال الحيض وفي هذه الحال. وإذن أربع من النساء ليس لطلاقهن، لا يوصف طلاقهن بسنة ولا ببدعة، لا في زمن ولا في عدد على المذهب، والصواب أنه في العدد بدعة. على المذهب يجوز أن يطلق الإنسان زوجته ثلاثا وهي حامل، يجوز يطلقها ثلاثا ولا حرج عليه. السبب لا ثلاثا لأنه ما عندهم بدعة في العدل في هؤلاء، فيجوز أن يطلق زوجته وهي حامل ثلاثا ولا إثم عليه. وعندهم أيضا أن الآيسة والصغيرة لو طلقهما ثلاثا فهو جائز وليس هذا البدعة، وكذلك في غير المدخول بها، ولكن هذا القول ضعيف، لأننا نقول إن من تفت السنة والبدعة باعتبار الزمن لما عرفت من التعليلات والأدلة، لكن في العدد وش اللي يبيح له أن يطلقها ثلاثا؟ هل هناك مسوغ؟ إذ لا فرق بين الحامل والحائل في أن الإنسان إذا طلق ثلاثا سد على نفسه باب المراجعة وضيق على نفسه، فلا فرق. ولهذا الصواب بلا شك أن البدعة العددية في طلقها أولى أربع ثابتة ولا يجوز. نعم نعم تنتهي من ذلك. نعم
ما يصير يزيد على العدة لصار طلقها وهي نفسها، لأنه مثلا
طيب حتى لو طلقها بعد النفاس نفس الشيء. لو طلقها بعد النفاس نفس الشيء.
هو بعد النفاس.
إيه تبي تزيد عليها العدة معلوم. ما خالف إذا كانت العدة متيقنة لو تصير 10 سنين ما يهم.
الحيضة وش خليها؟
الحيضة لأنها الآن إن اعتبرت بقية الحيضة من العدة. صار فيها كفر، صار فيها مثلا ثلاث حيض ونص.
أيوة.
وما اعتبرتها زودت
هذا المقصد.
هذا المقصد.
طيب القرو هو الطهر ولا
بيجينا ان شاء الله من الصحيح انها الحيض، لان الرسول قال عن المستحاضه دع الصلاه ايام اقرائك، ومعلوم ان مو بايام تدرك الصلاه ايام الطهر في ايام الحيض.
راجح في
النوجه. والله انا ارجح انه لا باس به، لانه ما انا في الايه فطلقوهن
لعدتهن. سابقا انه ليس بسنه.
نعم
انه ليس بسنه.
وين هو؟ وش
قرات انه
ليس بسنه يعني ولا بدعه؟
لا ما يجوز.
هذا معنى، هذا معنى اذا انتفت السنه انتفت البدعه في هذا، لان الطلاق الذي فيه السنه هو الذي فيه البدعه، وما لا سنه فيه فلا بدعه فيه.
يقع ولا ما يقع؟
نعم لا أصح. الذي أرى أنه يقع طلق النفس. نعم
تسيطة من دان حملها لماذا لا يصف طلق مع أنه موافق؟
السبب أنه لو طلقها، لو طلقها ما فيه بدعة، فكل طلاق لا يتصور فيه البدعة فإنها لا يتصور فيه السنة.
هو موافق،
دعنا من كونه مشروع أو غير مشروع، هذا شيء آخر. حتى الطلاق قبل الدخول مشروع بنص القرآن، لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ما في شيء. لا مهم قصدهم بالسنة أنه يجوز أو ما يجوز، قصدهم بوصف هذا الطلاق الذي يقع على هذه المرأة هل يوصف بالسنة والبدعة ولا ما يوصف.
لكن سبق أنا أخلنا أن إذا طلق مثلا ما عليه أمر الله ورسوله فهو سنة.
لا، هذه السنة الاصطلاحية ما هي مثل السنة الشرعية، بمعنى أنه لا يوصف بسنة ولا بشيء ولا ببدعة، وإن كان يوصف بأنه جائز أو حلال أو مكروه أو حرام،
لكن هو سنة.
ما سنة
وافق لأمر الله
ورسوله. مرادهم بالسنة السنة إذا كان الطلاق ينقسم إلى ممنوع وجائز على هذه المرأة المعينة وصف طلاقها بأنه طلاق سنة أو بدعة، فإذا كان جائزا بكل حال، شوف جائزا بكل حال هو ما يوصف بأنه طلاق سنة أو بدعة، لأن السنة التي في مقابل البدعة مهم عن السنة أنه مشروع أو غير مشروع. انتبه لهذا، مرادهم بأن طلاق هذه النساء الأربع لا يوصف بأنه سنة ولا بدعة. لماذا؟ لأنه لا يوصف بالسنة إلا ما كان له مقابل ببدعة، وهذا لما يقع فيه من البدعة أبدا، كل طلاقهم جاء
حتى ولو وافق
هو موافق، هو موافق للشرط. الثامن أن السنة معناها السنة اللي وافق الشرط. لا، مرادهم بالسنة طلاق السنة وهو ما يقابل طلاق البدعة، فهؤلاء النساء لما لم يكن في طلاقهن بدعة ما صار أنه ينقسم طلاقهن إلى سنة وبدعة. ولهذا لو قال مثلا لزوجته الحامل أنت طالق للبدعة ما, 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 ما وقع الطلاق، وأنت طالق للسنة ما وقع الطلاق، حتى يقول أنت طالق فقط، لأن هذه ليس لها سنة ولا بدعة. فالمعنى أنه لا يوصف طلاقها بسنة ولا بدعة. أما إذا أريد بالسنة، إذا قال أنت طالق للسنة بمعنى طلاقا موافقا للشرع، فإذا قال أنت طالق للسنة طلاقا موافقا للشرع فإنه يقع الطلاق.
إذا قلنا النفساء أنه يقع
نعم 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 لا ما هو مثل هذا، ليس كذلك. ولهذا بعض العلماء يقول ان الطلاق بالطول الذي جمع فيه انه ليس حرام، والصواب انه حرام ولا يقع. نعم. الان عندنا في الشرح يقول اذا قال لاحداهن انت طالق للسنه طلقه وللبدعه طلقه وقعتا في الحال، إلا أن يريد في هذه الآية إذا صارت من أهل ذلك، وإن قاله لمن لها سنة وبدعة فواحدة في الحال والأخرى في ضد حالها. إذن شف أنت طالق للسنة طلقة وللبدعة طلقة، يقول تطلق ها؟ تطلق في الحال طلقتين مو طلقة واحدة. السبب أنه ليس لها سنة ولا بدعة، فكأنه قال أنت طالق أنت طالق، كأنه قال أنت طالق أنت طالق. نعم فهمت الآن؟ لماذا؟ لأنه ليس لها سنة وبدعة، فإذا قال أنت طالق للسنة وأنت طالق للبدعة نقول تطلق طلقتين في الحال.
إلا إذا أراد التوفيق
طلقتين في الحال. السبب إنه لا يوصف بسنة ولا بدعة حتى ولو أراد التأكيد، لأنه في هذه الحال